بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اقتربت أيام شهر محرم الحرام، وهي أيام حزن وبكاء، وهي أيام عبرة وعبرة، كما أنها أيام هداية وإرشاد ودعوة أيضا إلى الدين القويم والصراط المستقيم. وبهذه المناسبة المؤلمة سيكون بعض الحديث حول هذه الآية القرآنية الشريفة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. محور الحديث سيكون بإذنه سبحانه وتعالى حول كلمة يبلغون وحول التبليغ، وسيكون الحديث بلطف الله حول محاور ثلاثة. المحور الأول فيما يتعلق بسيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. المحور الثاني التبليغ والدعوة والإرشاد، هل هي واجبات كفائية أم أنها واجبات عينية؟ المحور الثالث، ما هو معنى كلمة التبليغ وما هي الدلالات الكامنة العميقة في هذه الكلمة القرآنية المباركة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. المحور الأول قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، نهضة الإمام الحسين عليه السلام، ثورته، جهاده، هذه هي من مصادق رسالات الله التي يجب أن يبلغها الإنسان إلى العالم. الذين يبلغون رسالات الله، خروجه صلوات الله وسلامه عليه للإصلاح في أمة جده عليه الصلاة وأزكى السلام: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي. هذه رسالة من أهم رسالات الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. لكن هل نحن عرفنا قدر هذه الرسالة؟ هل أوصلنا هذا الصوت إلى العالم؟ الجواب لا. نحن نشير بعض الإشارات العابرة الآن لكي نرى ونكتشف أن الآخرين كيف ينظرون إلى هذه الرسالة وإلى هذه الثورة المباركة والنهضة العظيمة بمنظار الإجلال والإعظام والإكبار، ونحن نمر عليها على هذه المناسبة مرور الكرام. التصريحات في هذا الحقل كثيرة، لكن ننتخب بعضها لكم الآن كمطلع للحديث. ومن أديان مختلفة، هذه التصريحات قد صدرت، وشخصيات عالمية مشهورة. يقول الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي، وهو من الهندوس وليس مسلما، أملاش توندون: هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين عليه السلام رفعت مستوى الفكر البشري. ليست قضية الإمام الحسين عليه السلام تأثيراتها خاصة بالشيعة أو بالمسلمين، بل إن تأثيراتها تأثيرات إنسانية عالمية كونية، بتصريح رجل له من المقام السياسي ذلك المقام، وأيضا هو من ديانة أخرى، إن هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وربما تكون الكلمة قبيل شهادة الإمام الحسين عليه السلام، رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد، لأنها ارتبطت بالمعاني الإنسانية السامية وتذكر على الدوام. الزعيم الهندي المعروف مهاتما غاندي يقول: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين عليه السلام شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الحسين عليه السلام. ووصلوا بالفعل، يعني الهند بعد 300 سنة من الاستعمار البريطاني الشهير بقيادة غاندي وثلة من المسلمين وغير المسلمين أيضا من جنتهم جناح، هؤلاء استطاعوا أن يحرروا هذا البلد المترامي الأطراف من الاستعمار البريطاني الذي خيم وجثم على صدورهم 300 سنة كاملة. الآن أيضا إذا البشرية تريد تتخلص من الإرهاب، ماكو إرهاب في العالم الآن، طريقه هو الحسين عليه السلام، وأي طريق آخر ما يجدي. تشوفون كل دول العالم مجتمعة حسب الظاهر على الأقل لاقتلاع جذور الإرهاب من الدول العظمى إلى غيرها، لكن الإرهاب يوم بعد يوم قاعد يعشعش ويخيم ويتكرس ويتجذر أكثر فأكثر. ليش؟ لأنه لم يجعلوا الإمام الحسين عليه السلام قدوة وأسوة ومنارا ودربا يهتدون به لكي يصلوا إلى هذا الهدف. الإرهاب لا يقتلع إلا إذا جعل الإنسان والأمم والدول الحسين عليه السلام منارا ومرشدا ومعلما في هذا الطريق. كذلك الفساد، الفساد بشكل غريب الآن مهيمن على البشرية، ربما لم يسبق له نظير في التاريخ كله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس في التاريخ ربما البشري، ما كانت نسبة الفساد كما وكيفا وجهة بهذه القوة والكثافة والتنوع والتعدد والتجذر، ووجود قوى عظمى تدعم هذا الفساد وتكرسه وتجذره. إذا تريد تحارب الفساد، الطريق الوحيد الأقوى هو طريق سيد شباب أهل الجنة عليه الصلاة والسلام. وكذلك الاستعمار، مقارعة الاستعمار، هذه الدول مهما جدت واجتهدت فإنها لا تصل إلى ذلك، إلى اقتلاع الإرهاب ولا إلى اقتلاع الفساد ولا إلى اقتلاع الاستعمار، إلا بالطريق المجرب المشهود له، وهذه شهادة غاندي كانت شهادة واضحة في هذا الطريق. التصريح الآخر للمسيحي، وهو المستشرق الأمريكي المعروف في ليب حتي، حيث يقول: أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي عليهما السلام، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين، ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. هذا هو مو مسلم ولا شرقي، وإنما هو من دولة استعمارية معروفة، لكن الحق يجلجل
والفطرة تصرخ وتنادي وتكشف. ولذا فتمة لهذا الكلام سمعتم كلام لينين قديما حيث قال أو ستالين أو هما معا اقتلوا كربلاء، عندما ذكروا له أنه المد الإسلامي والمد الديني في الاتحاد السوفيتي في بدايات تأسيسه هذا المد قوي جدا، وش نسوي له؟ فقال لهم اقتلوا كربلاء، ما دام الحسين موجود عليه السلام فراية مناهضة الظلم والظالمين مرتفعة، إذا نكست تلك الراية ولن تنكس فإن الظلم سيخيم ويعشعش أكثر فأكثر. تصريح آخر، هذا فرنسي المستشبق الفرنسي المعروف لويس ماسينيون، هذا كلش معروف، يقول أخذ الحسين عليه السلام على عاتقه، ماسينيون المعروف، على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. الآن لاحظوا منظمات حقوق الإنسان لو رفعت راية الحسين عليه السلام حقيقة، ولو أوصلنا لهم هذا الصوت أنه أنتم بعد دافون عن حقوق الإنسان، لكم مثل أعلى متغافلي، كم تبذلون من جد وجهد، القسم منهم اللي حقيقة وراء ذلك مو بشكل ديكوري ومظهري، لكن هذه منظمات حقوق الإنسان لم تنتج الشيء المطلوب، ربما 10% أثرت، لكنها لو اعتبرت الحسين عليه السلام الرمز والشعار لتقدمت بشكل لا يصدق. يعني هذا الجهد اللي قاعد ينتج 10% سينتج فجأة بنفس المقدار المبذول من الوقت والطاقات والأموال ربما 90%، وقتل في سبيل العدل بكربلاء. هذا أيضا تصريح من مستشرق فرنسي. وأما التصريح الآخر من باحث إنجليزي وهو جون أشر، يقول أن مأساة الحسين ابن علي عليهما السلام تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. هذا التصريح أيضا يقارب التصريح السابق. الألماني الشهير جيرهارد تنسلمان يقول في كلام مفصل جدا، ننتخب مقطعا واحدا منه، يقول أدى مصرع الحسين عليه السلام إلى أن تصير سلالة آل محمد وعلي. في ضمير كثير من المسلمين إنهم ألماني من أصلا عالم آخر، إنهم أنبل جنس عاش على أرض الدولة الإسلامية. اتحدوا أي واحد، أكو هناك جنس أرقى وأفضل وأسمى من كل الجهات من سلالة رسول الله محمد؟ إنهم أنبل جنس عاش على أرض الدولة الإسلامية، وصار مصرع الحسين في كربلاء أهم حدث في مجرى التاريخ، وظل هذا الشهيد رمزا للمسلمين حتى يومنا هذا، وقد أحس يزيد أن الحسين ميتا لهو أخطر عليه من الحسين حيا. وإن تلاحظوا أن هذا الإحساس لم يكن خاصا بيزيد، وإنما الآن على مر التاريخ الطغاة تشوفون يحاربون الإمام الحسين عليه السلام، يحاربون الشعائر الحسينية، يحاربون المجالس في كثير من الدول، المجلس الحسيني ممنوع. لماذا؟ ما الذي تخاف منه؟ ألا يذكر في هذا المجلس اسم رسول الله صلى الله عليه وآله واسم الإمام الحسين سبط الرسول، ويدعى الناس فيه إلى مكارم الأخلاق وإلى الفضائل الإنسانية، وتشحن عواطفهم باتجاه الصراط المستقيم والدين القويم ومكارم الأخلاق. ليش تخافون منه؟ واضح، لأنه الطغاة يعرفون على مر التاريخ أن الإمام الحسين عليه السلام رمز العدل والحرية ورمز الحق، فهذا الرمز حتى على شكل مشي، إذا شفتوا في زمان صدام المشي، إذا واحد كان يمشي إلى كربلاء في 40 أو غير 40 كان يعتقل وربما يعدم ويقتل لأجل هذه الجريمة والجناية في منطق الطغاة. فبناء على هذا، هذا أيضا تصريح من التصريحات، والتصريحات كثيرة، نختطف تصريحا أخيرا ربما، يقول أيضا واحد من كبار الشخصيات العالمية المسيحية موريس دوكابري، يقول على الرغم من أن القساوسة لدينا يؤثرون على مشاعر الناس عبر ذكر مصائب المسيح، شوفوا مسيحي شهد شاهد من أهلها، إلا أنك لا تجد لدى أتباع المسيح ذلك الحماس والانفعال الذي تجده لدى أتباع الحسين. يعرف قيمة هذه الثروة، إحنا ما نعرف قيمتها. ولذا تشوفون أن المجالس التي تقام في العالم وإن كانت كثيرة لكنها قليلة جدا بالقياس إلى حجم الحدث. ينبغي أن يقام في كل بيت مأتم ومجلس، وأن تنصب على باب كل دار أعلام وأضوية حمراء. ليش لا يكون كذلك؟ يعني خلي الآن في كل العالم، كل مسلم بل كل إنسان، لأن هذه جريمة بحق الإنسانية، كل إنسان عليه إذا أراد أن يحق الحق وأن يستقر العدل وأن تنجح مسيرة البشرية باتجاه التكامل، عليه كرمز وتعاطف ومظهر من هذه المظاهر أن ينصب علما أسود على باب بيته، على محله ودكانه ومتجره، على شركته، على باب الشركة أو على نافذة من النوافذ. قد تكون هناك لمبات حمراء على كل باب، ليش لا؟ قلنا كل إنسان مسلم بل كل إنسان في أي مكان كان من الأرض عليه أن يحيي هذه الذكرى. هذا المسيح يعرف، يقول إحنا ما نستطيع أن نصنع شيء، أنتم عندكم ثروة لا تعرفون قدرها. لاحظوا تتم التصريحة، إلا أنك، هذا المسيح القسيس المعروف، إن إلا أنك لا تجد لدى أتباع المسيح ذلك الحماس والانفعال الذي تجده لدى أتباع الحسين عليه السلام، ولا تمثل تلك يعني آلام المسيح إلا قشة أمام طود عظيم. هذا المسيح يعرف، لكن أنا مع الأسف لأنه اللي يم الماء ما يعرف قيمة الماء. وقبل هذا المسيح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في كامل الزيارات: ولتشتهدن أو وليشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وتطميسه. أئمة الكفر وأشياع الضلال، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. والفرق بين الظهور والعلو هو أنه قد يظهر الشيء لكن ليس له علو. الإرهاب الآن ظاهر في كل مكان لكن ليس عاليا، بل هو في أسفل سافلين من حيث القيمة والمكانة والمنزلة. لكن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: فلا يزداد أثره إلا ظهورا. إذن ظهور من جهة وأمره إلا علوة. جمع هاتين الصفتين، وعندي تصريحات كثيرة في هذا المقام، نكتفي بهذا المقدار. إذن رسالة الحسين عليه الصلاة والسلام، نهضة الحسين، ثورة الحسين، ثورة الإمام الحسين، دعوته الإصلاحية، حركته الإنسانية، ولأجل المثل الإسلامية والإنسانية والإلهية والسماوية العليا، هذه الحركة من أظهر مصادق رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ننتقل للنقطة الثانية، وهي: هل التبليغ والإرشاد والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب عيني أو واجب كفائي؟ الآن هذه الدعوة، هذا التبليغ بمختلف أشكاله وألوانه ومظاهره، هل هو واجب كفائي أم هو واجب عيني؟ المشهور عند الناس وعند الأعلام أيضا أن التبليغ، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، هذا واجب كفائي. هذا هو المشهور، يعني إذا قام به من فيه الكفاية سقط عن الآخرين. لكن هناك ثلة، دققوا، أريد أركز على هذه النقطة، ثلة من فطاحل العلماء قديما وحديثا يستظهرون بأن التبليغ واجب عيني في بحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في هذا التجلي للتبليغ، لأن باحثي في ذاك العنوان، عنوان الأمر المعروف والنهي عن المنكر. احنا عدنا توضيحا قبل أن ندخل في الموضوع، واجبات عينية، عندنا واجبات كفائية. الواجب العيني هو الذي تعلق برقبة الإنسان شخصيا، أي وجه الخطاب فيه للشخص بما هو هو وبعينه وبشخصه الشخيص. مثل الصلاة، كل إنسان عليه أن يصلي جامع للشرائط، يعني بالغ وعاقل وما أشبه، وكذلك الصوم وما أشبه ذلك. لكن هناك واجبات كفائية، أي أن الخطاب وجه للصنف بما هو الصنف،
أو للنوع بما هو نوع، أو إن شئت فقل المجموع بما هو مجموع هو المكلف، فإذا قام به البعض وأدوا الغرض كفى وانتهى. فالخطاب تارة والأمر والتكليف يتعلق بذمة شخص 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 بعينه وبنفسه وبحدوده. تارة لا، التكليف موجه للجنس البشري أو للنوع أو للمجموع من حيث المجموع، فهذا يكون واجب كفائي، أو بتعبيرهم المعروف الواجب الكفائي. إذا الإنسان إذا قام به من فيه الكفاية شنو؟ سقط عن الباقين. ليش؟ لأنه مو مكلف به كل إنسان إنسان، وإنما الغرض أن يتحقق الغرض وأن يتحقق الهدف. فإذا تحقق الغرض انتهى الأمر ولا غير. ويتحقق الغرض بقيام ثلة، مثلا تكفين الميت، ميت مات، شخص مات، وتغسيله ودفنه، هذا واجب كفائي. كذلك الآية القرآنية الكريمة التي تقول وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إطعام اليتيم هذا واجب عيني أو كفائي؟ لا، واجب كفائي. أقوى أيتام في البلد، فإذا قام جمع من أهل الخير بإطعامهم انتهى الأمر بعد، هذا واجب كفائي مو واجب عيني. ونمثل لذلك بأمثلة من نمط آخر، الطب والطبابة، هذا واجب كفائي. لم يوجه الخطاب لكل إنسان إنسان بما هو كشخص أن يصير طبيب، لا، ينبغي أن تكون هنالك في البلد كلما الأطباء تشيل هذا الحمل وانتهى الأمر. فالطب واجب كفائي، الهندسة من الواجبات الكفائية، الزراعة في مثال آخر، الزراعة التي يقوم بها شأن البلد والصناعات المختلفة، هذه واجبات كفائية. عموم الصناعات هذه واجبات كفائية، لكن مثل الصلاة والصوم والزكاة والخمس وما أشبه ذلك هذه واجبات عينية. مثال آخر، الاجتهاد واجب كفائي، مو كل واحد لازم يصير مجتهد، لا، إذا قامت بأمر الاجتهاد وبأعباء المرجعية ثلة فيها الكفاية فانتهى الأمر. فالاجتهاد واجب كفائي، والبقية لهم أن يقلدوا. لكن الأمر المعروف كيف؟ المشهور كما ذكرنا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن أجل مصادقهما إيصال رسالة الإمام الحسين عليه السلام للعالم بأجمعه، المشهور أنه واجب كفائي. لكن كما ذكرنا هناك ثلة من الأعلام قديما وحديثا ذهبوا إلى أن ذلك واجب عيني. هذا كتاب فقه الصادق عليه السلام المجلد 19 في كتاب الأمر المعروف، الجهاد والأمر المعروف، يقول ها هنا أن وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر هل هو كفائي كما هو خيارة السيد والحلبي والقاضي وآخرين، أم هو على الأعيان كما عن الشيخ الطوسي المعروف شيخ الطائفة في كتاب الاقتصاد، وابن حمزة في كتاب الوسيلة، وفقر الإسلام في كتاب إيضاح الفوائد، ذولا من أبرز أعلام الإسلام في التاريخ القديم وبعضهم في التاريخ الحديث، والشهيد في غاية المراد، وأيضا السيوري في التنقيح الرائع، وعن الشيخ حكايته عن قوم من أصحابنا، وفي الشرائع شرائع الإسلام وهو أشبه. هذا مذهب جمع من الأصحاب، وهو أيضا السيد الروحاني يذهب إلى ذلك، يقول وإن كان الأظهر كون الوجوب عينية لأصالة العينية في الوجوب وللأمر بهما في جملة من الآيات والنصوص. الآية ماذا تقول؟ تقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، بعضكم يأمر المعروف، الآية قالت لا، كنتم خير، الكلام لكل الأمة، إذن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، الضمير يعود إلى الكل بعد، تأمرون أنتم أي كل واحد واحد منكم، تأمرون كما هو المستظهر يعني، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن ظاهر هذه الآية القرآنية الكريمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شنو هو واجب عيني وليس واجبا كفائيا. والنبوي صلى الله عليه وآله يقول لتأمرن، قال ليأمرن بعضكم، لا الكل، لتأمرن يعني كلكم بأجمعكم، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعمنكم عذاب الله والعياذ بالله. في رواية أخرى مروا بالمعروف مروا الخطاب لمن؟ لكل المسلمين، مروا بالمعروف. وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله، لأنه البعض يتصور إذا هو في أحيانا ضعف فارتكب لا سمح الله إثما مثل الغيبة لا سمح الله، فبعد يقول أنا شلون أردع الناس عن الغيبة وقد اغتبت؟ لا لا، أنت حاول تجاهد نفسك أن لا تغتاب، وإذا سقطت ذاك البعيد لا سمح الله في الغيبة أو في النظرة الأجنبية أو النميمة أو سماع الأغاني أو غير ذلك، عليه أن يستمر في نهي الناس عن ذلك وأن يحاول تأديب نفسه وتطهير ذاته. إذن الأمر المعروف النهي عن المنكر، إبلاغ رسالات الله، الدعوة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام باعتباره أبرز مظاهر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا واجب حسب رأي مجموعة من الفقهاء من أعظم الفقهاء، والوالد أيضا في الفقه يميل إلى هذا الرأي، حسب مجموعة من هؤلاء الفقهاء واجب عيني. هنا في فقه الصادق يطرح سؤال لا بأس نقوله، ولو هذا البحث تخصصي لا أشير فقط، العمق في البحث ما ترك لمحله، لكن إشارة هذه هنا يشير، والوالد في الفقه طبعا من غير توافق بين الطرفين، في فقه الصادق يقول لا أثر عملية للقول بهذا أو بذاك، الوالد يجيب أنه أكو أثر عملي. توضيح ذلك السؤال، قلنا بأن التبليغ والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا واجب عيني، أو قلنا واجب كفائي، الأثر العملي واحد. ليش؟ لكن المستظهر كما يقول فقه الصادق المستظهر أنه عيني، لكن من حيث الأثر العملي ما كنت تلك الثمرة، لأنه على أي تقدير ما دام هنالك منكر وفساد وضلال وانحراف فإن الكل آثم لو قصر. الواجب العيني أيضا كذلك، إذا الإنسان فعل ما حتمه الله سبحانه وتعالى عليه انتهى الأمر، سقط عنه الواجب، لكنه إذا لم يفعل أثم. إذا أمرنا بالمعروف فخيم العدل على العالم كله، والحرية والأخلاق والأخوة وإلى آخره، زين، فهنا بعد ماكو مجال يعني للأمر بالمعروف لأنه تحصيل حاصل، فهذا اسمه صار واجب كفاية. إذن إذا قام به من فيه الكفاية سقط عن الآخرين، فبناء على هذا من حيث الأثر العملي سواء كنا واجب عيني أم قلنا بأنه واجب كفائي، لو تحقق المطلوب فلا طلب إضافية، حتى لو قلنا عيني لأنه يصير سالب بانتفاء الموضوع، ولو لم يتحقق المطلوب أثم الجميع ما داموا مقصرين. هذا مع بعض التوضيح لكلامه وبإيجاز، لأنه قلنا هذا مو بحثنا هنا وإنما هي إشارة، بحثه تخصصين في محلي. الوالد في الفقه في المجلد 48 أيضا في كتاب الجهاد يجيب عن هذا السؤال، لأن هو يستظهر أيضا ولو مبدئيا أن هذه الأوامر القرآنية دالة على الوجوب العيني. لاحظوا هنا في المجلد 48 من الفقه حسب هاي الطبعة الصفحة 157، قال الله تعالى ولتكن في آية أخرى منكم أمة يدعون إلى الخير. لاحظوا أكو آيتين، آيتنا الأولى كانت عامة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون إذن كلكم، لكن هاي الآية أجت فيها من؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ما هو الجمع بين الآيتين؟ إشارة. أما في فقه الصادق فقد جمع، لأنه يرى العينية، جمع بأن ذيك الآية موردها في مكان، هذه الآية موردها في مكان، يقول الأمر المعروف على نوعين. دققوا لأن هذا الجواب لطيف ومفيد. الأمر المعروف على نوعين، والمعروف على نوعين، كما أن المنكر على نوعين. تارة تكون يسمي الأمر المعروف الفردي، النمط الثاني الأمر المعروف العام أو الاجتماعي أو الشامل. الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذه تشير للأمر بالمعروف العام الشامل اللي يرتبط بالنظام كله ويرتبط بالحكومات وما أشبه ذلك، فهنا يحتاج إلى تخصص وإلى علم وإلى معرفة، وكل واحد يجي يقدر يقتحم هكذا. فولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذه الأمة متخصصة، لها العلم، لها المعرفة، لها الدراية، لها الخبروية، تعرف الأهم والمهم وإلى آخره. فهذه ترتبط بالفقهاء. أما تلك الآية الأخرى كنتم خير أمة، هذه ترتبط بعامة الناس في شؤون المعروف والمنكر الفردي. أفرض شخص عصى معصية، صنع فعلا قبيحا من نظرة أو غيبة أو نميمة أو ما أشبه، الوالد يجيب بإجابة أخرى يقول هذه ولتكن منكم أمة، أكو احتمال أن من ليست تبعيضية وإنما هي من نشوية، هذا أيضا جواب، يعني لتكن ناشئة منكم هذه الأمة، مو أنه ولتكن بعضكم يعني بعض أمتكم تتحمل هذه المسؤولية. قلت هذا الآن إشارة، لكن نأتي إلى كلام لطيف. بعد ذلك يقول الوالد إن قلت إذا كان الأمر المعروف والنهي عن المنكر مما إذا تحقق المراد والمقصود وعم النور والعادل، فيسقط الواجب لأنه تحصيل حاصل، فشنو الفائدة وما هي الأثر من أن نقول هذا الأمر المعروف واجب عيني؟ يقول لا أكو فائدة وأكو أثر. لاحظوا عبارته، عبارة جميلة، يقول ويكون الإيجاب على الجميع بلحاظ قيام البعض. هو في الواقع الله سبحانه وتعالى يريد أن يتحقق هذا الواجب، ويعلم بأنه لو قامت بعض الأمة بالواجب لتحقق الغرض، لكن مع ذلك يوجب على الجميع مع أنه يدري أن البعض فيهم الكفاية. لماذا؟ هنا الحكمة. ويكون الإيجاب على الجميع بلحاظ قيام البعض، هذه الكلمة جدا جميلة ودقيقة، إنما هو لمصلحة أن يرى كل إنسان نفسه مكلفا، فلا يقول إن الواجب ليس موجها إليه بالذات حتى يكون زعمه عدم توجه الواجب إليه بالذات سببا لترك الناس الأمر المعروف، كما هو المشاهد الناس عادة الآن يتماهلون ويتساهلون في الأمر، يقولون هذا واجب كفائي. حتى أنا شايف علماء هكذا يقول بأنه لما ما نحقق هاي المسألة هو يقول بأن هذا واجب كفائي، خب هسه أنا مو يعني ما أخذ بعنقي، أما إذا الله يقول لا أنت شخصيا مسؤول وأنت 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 وكل مسلم، وهو يعلم بأن المسؤولية لو اضطلع بها البعض لكفوا ووفوا، لكن مع ذلك أنت وأنت وأنت، فالإنسان وضعه وين راح يختلف الوضع النفسي؟ إذا المولى يخاطبه شخصيا يقول له أنت شخصيا واجب عليك وجوب عيني أن تبلغ رسالة الإمام الحسين عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله للعالم. ولذا الوالد يستشهد يقول كما هو المشاهد الآن، فإن غالب الناس حيث يرون كفائية الواجب لا يقومون به، ونتيجة ذلك ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بعدين يقول وهذا المعنى الثاني لمنكم اللي هو من نشوية وليس التبعيضية أقرب إلى الاعتبار، فيستظهر من هذا كلام الوالد أنه يرجح هذا الرأي وإن كان أبعد من ظاهر لفظ منكم، لأن منكم ظاهرها التبعيض، النشوية أبعد، لكن الاعتبار يقرب ذاك المعنى، إلى آخر كلامه اللي هو مفصل. وقلنا إحنا مو في مقام التفصيل الفقهي والأصولي لهذا البحث إلا بمقدار الإشارة، لذا أشرنا إلى ذلك. إذن جمع من أعاظم الفقهاء قديما وحديثا ذهبوا إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني وليس واجبا كفائيا. وإذا طبعا إحنا قلنا بأنه واجب كفائي ما راح تتحرر ذمتنا، لأنه الآن كم من الظلام قد خيم، وكم من الضلال قد سيطر، وكم من قوى الشر قد استحكمت وتجذرت في الأمة. الواجب الكفائي لا يسقط الواجب عن ذمتنا، لأنه الآن واضح أنه لم يقم بذلك من فيه الكفاية. ولهذا البحث ذي العريض كما أشرنا نتركه لمحله. إذن هذه هي النقطة الثانية، أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتبليغ الذين يبلغون رسالات الله هذا واجب حسب رأي جمع من أعظم الفقهاء عيني، وقد أثمنا نحن جميعا المقصر منا سواء قلنا بالعينية أم الكفائية. الآن ننتقل للبحث الثالث والعنوان الآخر، كلمة التبليغ شنو معناها؟ لأن الانتخاب القرآني دقيق جدا، ليش الله ما قال الذين يوصلون رسالات الله؟ دققوا هنا، الذين يبلغون رسالات الله، الرسالة يوصلوها، يقول وصلت الرسالة وصلت الكتاب، لماذا لم يقل الله الذين يوصلون رسالات الله للناس؟ والرسالة توصل عادة. قال الذين يبلغون رسالات الله. الدقة في هذه الكلمة نشير إلى جانب منها. البلوغ والبلاغ ماذا يعني؟ البلوغ والبلاغ كما يصرح بذلك جمع من اللغويين يفسرون البلوغ والبلاغ بهذه الكلمة. لاحظوا الكلمة الدقيقة: الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى. هنا الدقة، مو بمجرد ما تروح تقول له بأنه ثورة الحسين عليه الصلاة والسلام كذا، أهدافها كذا، منهجيتها كذا، بنودها كذا، آثارها كذا، خلص. لا لا، البلوغ، لاحظوا، البلوغ والبلاغ يعني الانتهاء إلى أقصى المقصد، مو إلى أول المقصد. مو توصل بس ما توصل الرسالة خلاص، إيصال الرسالة يعني وصلت للرسالة. أما التبليغ معناته توصل الرسالة وبعدين تكون معاه إلى أن يهتدي أو عن غيه يرعوي ويمشي على الدرب ويصير أيضا جندي من جنود أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومن جنود الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الأصول وين؟ والإيصال وين؟ والتبليغ وين؟ البلوغ والبلاغ إذن هو الانتهاء إلى غاية المقصد أو منتهى المقصد أو نهاية المنتهى أو ما أشبه ذلك من هذه التعابير، اللي من جملة الراغب في مفرداته قد أشار إلى هذا المعنى وأشار جمع من اللغويين إلى ذلك. إذن التبليغ الذين يبلغون رسالات الله. وكما تعلمون أكو في علم الكلام بحث الهداية على قسمين. القسم الأول إراءة الطريق، تراوي الدرب. القسم الثاني الإيصال للمقصود. الذين يبلغون رسالات الله ينتزع منها كلا المعنيين طبيعيا. تارة أعمى يسألك أين الطريق، تقول له تروح يمين مثلا مسافة 20 متر ثم تعرج على اليسار لنفرض، تارة تمسك بيده وتوصله إلى البيت. الهداية، إذن القسم الأول إراءة الطريق. القسم الثاني الإيصال إلى المطلوب. الذين يبلغون رسالات الله لا تعني فقط إراءة الطريق وإنما الإيصال إلى المطلوب. يعني مجرد تقول له ثورة الحسين عليه السلام وكربلاء وما لا يكفي، لازم تأسس الحسينيات في كل منطقة، لازم تكون حسينية، لازم تأسس المساجد في كل منطقة، لازم يكون مسجد، يجب عليك أن تحرض وتشوق نحو الشعائر الحسينية بمختلف أشكالها وألوانها وأن تقيمها أيضا. يعني واحد يقول المشي إلى كربلاء في 40 له من الثواب كذا، واحد يؤسس موكب يشجع على تأسيس المواكب، يخطط لتأسيس هذه المواكب من المشاة إلى زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تارة شخص يشجع ويحرض على أفرض التطبير أو يحرض ويشجع على المشي على الجمر، اللي هذه معجزة بين الإمام الحسين عليه السلام. ناس في ليلة عاشوراء الآن من كربلاء أخذوا إلى لندن وفي دول كثيرة مختلفة، من الكويت أخذوا إلى أمريكا، هناك أناس يقيمون هذا المأتم المشي على الجمر، معجزة بينة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ليست الهداية والإرشاد أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتبليغ والبلاغ بمجرد أن الإنسان يراوي الطريق يقول هذا أمر حسن، لا لا، هو عليه أن يبرمج لذلك، عليه أن يخطط لذلك، عليه أن ينفذ ذلك أيضا. ومن وجوه ذلك أيضا، لاحظوا الآن ننتقل إلى مصداق جديد من مصادق هذا الكل في الآية القرآنية الكريمة. الذين يبلغون رسالات الله، إحدى طرق التبليغ المنبر كما هو واضح، والخطباء الكرام حفظهم الله وجزاهم الله خيرا جزاء، إحدى طرق التبليغ الحسينيات والمساجد والمجالس الحسينية والكتب وما أشبه. لكن أكو طرق أخرى، منها الفضائيات، منها الأفلام، كم فيلما وثائقيا أو غير وثائقي، يعني مسرحيات وغيرها صنعناها عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الآن لغة العالم لغة الفضائيات، لغة الإنترنت، لغة الأفلام وما أشبه ذلك. كم شيئا من هذا القبيل صنعنا؟ إذا لم أصنع ذلك لم ألتزم بهذه الآية، لأن الآية ماذا تقول؟ دققوا، الذين يبلغون، حسب هذا التفسير للتبليغ يعني يصل إلى نهاية المقصد والمنتهى. إذا أنا لم أقم بذاك الأشمل والأسماء والأعم والأتم فلم ألتزم بهذه الآية القرآنية الكريمة، لم أبلغ، أوصلت في الرسالة وربما حتى إيصال ما أكو. إذا ما أكو فضائيات وإنترنت، أفرض عندنا الآن فضائية باللغة الإسبانية، ما أكو. تتحدث عن إمام الحسين عليه السلام؟ كلا. الذين يبلغون رسالات الله، لو لم أبلغ، يعني لو لم أوصل التبليغ إلى غاية المقصد والمنتهى، فلم أعمل بهذه الآية القرآنية الكريمة. لاحظوا الآن هذا التصريح الغريب، أنا عندما طالعت أنا كنت أفكر من هذا القبيل، لكن ما كنت أدري أن الأمر بهذا الحجم. لاحظوا هذا التصريح، يقول واحد هذا غربي، لأنجلز ذوي الغربيين والشرقيين وذوي اللي يعيشون برا، يعني خارج دائرة النعمة اللي إحنا فيها، مثل واحد بالصحراء بعيد عن الماء، وإحنا ما نعرف قدر الماء لأنه على الشط قاعدين على النهر، لكن ذاك البعيد يعرف قدر الماء. ماذا يقول هذا الإنسان المستشرق؟ هذا الآثاري الإنجليزي ستيون لويد يقول، لاحظوا كلمته، إن مأساة مصرع الحسين بن علي عليهما السلام تشكل أساسا لآلاف المسرحيات الفاجعة. لاحظوا هذه الكلمة في كتاب القافلة أو قصة الشرق الأوسط، إن مأساة مصرع الحسين بن علي عليهما السلام تشكل أساسا لشنو؟ مو للعشرات. احنا كم مسرحية صنعنا عن الإمام الحسين عليه السلام وعن واقعة الطف وعن تلك الصفوة الطاهرة؟ عشرات صنعنا؟ ما أدري، مئات فما صنعنا كما يبدو. لكن هذا الإنسان يقول إن مأساة مصرع الحسين عليه السلام ابن علي تشكل أساسا لآلاف المسرحيات الفاجعة. هكذا أولئك يعرفون قيمة هذه الثروة، مثل ما يجون إلى بلادنا، تدرون كانوا يجون إلى مصر وغير مصر في زمان نابليون وبعده وقبله وما أشبه ذات، يحاول أنه يحصل هذه الآثار القديمة ويوديها إلى بلادهم. كم من الآثار من بلادنا موجودة عندهم؟ أيضا الآثار المعنوية هم يعرفون قدرها مع الأسف أكثر مما نعرفه. الذين يبلغون رسالات الله، الواجب أن هذه الرسالات تصل إلى حد الإبلاغ والبلاغ، أي أن نوصلها للغاية وللمنتهى، تكون هناك عندنا الألوف، ولا أبالغ في هذه الكلمة، من الفضائيات والإذاعات التي تشيد بالإسلام وبرسول الإسلام محمد. وبالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام جميعا. ذاك الإنسان الآخر المسيح المعروف اللي هو أنطوان بارا يقول، لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. ذاك الإنسان الآخر أخو واحد أمريكي من أصل عربي، هذا الإنسان يقول، لقبه شاهين، يقول بأنه أنا طوال سنين، يمكن 10 سنوات من وقته فرغه لذلك، يقول طوال سنين ضحك اتبعت الأفلام التي تصنع في الولايات المتحدة الأمريكية، فاستقرأ ودرس 900 فيلم. 900 فيلم مش قليل، يحتاج إلى عمر خاصة بهذه الدراسة الدقيقة المستوعبة. لاحظوا الآخر العدو شي يسوي، يقول درست 900 فيلم وطالعت وحققت عن هاي الأفلام اللي تصنع في أمريكا، 900 فيلم من هاي الأفلام درستها وطالعتها وحققت فيها ونقحت فيها، وإذا أجد بأنه 90% منها، لاحظوا السموم، متسوسة فيها سموم لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين، تخطيط واضح، 10% منها بريئة، هو فيلم علمي لكن في الشكل يطعن في مكان ما استطرادا مقصودا ومتقصدا، بعضها خواضح حادثة، يعني فيلم مصنوع من أوله إلى آخره ضد الإسلام، هذا قد يكون 1% 1 بالألف، لكن هم طريقتهم في التبشير وفي التخريب طريقة غير مباشرة عادة، يعني فيلم قاعد يتحدث عن قضية طبية أو فلكية، لكن شنو مضمن بشكل ما الطعن في القرآن الكريم والعياذ بالله أو في رسول الله أو بالمسلمين أو ما أشبه ذلك. يقول 900 فيلم درستها، وإذا بأجد 90% منها بطريقة من الطرق محاولة لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين. العالم أصبح هذا العالم. وأنا في ذاك الأسبوع الماضي نقلت لكم أيضا تقريرا، الآن أكمل جانبا من ذلك التقرير عن هذه الطائفة المعروفة، شو شي يقولون هؤلاء، أين هم هؤلاء وأين نحن. الأحد هؤلاء من هذه الطائفة، الطائفة المعمدانية الجنوبية، في قلنا برنامج المعروف بانوراما الألماني الذاعصي، لابد أن ننتصر عليهم يعني على المسلمين، لأنهم يريدون أن يقضوا علينا. وين نريد نقضي عليكم؟ أنتم المزعجين وأنتم الجايين مستعمرين بلادنا. طبعا كم إرهابي أكو مثل ما إحنا عندنا إرهابيين يضايقون أكثر ما يضايقوكم ويقتلون فينا أكثر ما يقتلون فيكم في العراق وفي العالم كله. أنتم عندكم إرهابيين، بل أنتم كنتوا أساس صنع هذا الإرهاب في بن لادن وما أشبه بن لادن. من اللي نمى حركة طالبان ورعاها؟ أنتم الغربيين كنتوا. أنا أقول يقتلون فينا المسلمين. يقول لابد أن ننتصر عليهم لأنهم يريدون أن يقضوا علينا، بل إنهم قتلوا بالفعل 3000 مبشر. هذا الإحصان وين جايبه؟ الله أعلم. بل إنهم قتلوا بالفعل 3000 مبشر منا، لكن جميع العراقيين، تركيزك على العراق، لكن جميع العراقيين يجب أن يصبحوا مسيحيين، يجب أن يصبحوا مسيحيين، إما بالقوة أو بالقضاء أو بالفلوس أو بالتزوير أو غير ذلك، لكن جميع العراقيين يجب أن يصبحوا مسيحيين، بل والشرق الأوسط أجمع. خطة عالمية واضح أنها حرب دينية بالأساس، هو حرب دينية مو حرب سياسية، وإن كانت هي سياسية وسلطوية وعسكرية، لكن الجوهر يشوفه هو ديني، أنها حرب دينية نحارب فيها ممالك الظلام يعني المسلمين والإسلام وما أشبه ذلك. والحديث في هذا الحقل طبعا طويل، نقتصر على هذا المقدار. إذن الذين يبلغون رسالة الآخرون هكذا يعرفون، هكذا يخططون، هكذا يجب أن يتحول الشرق الأوسط بأجمعه إلى ناس مسيحيين. العراق كله لازم يكون مسيحي، ده يشتغل ليل نهار، قولهم مو قول، قولوا فعل، يشتغل بالفعل، العسكر وياه والفلوس وياه والإعلام وياه والدعاية وياه والتخريب وياه وبعض العملاء وياه أيضا، وإحنا أيضا والعياذ بالله الكثير منا غافل. ولذلك عندما الوالد يقول بأنه هذا الواجب اعتبر واجبا في احتمال عينية لهذه الجهة، واحد يتهاون يتكاسل يعرف مقدار وحجم الخطر وأبعاد هذا الخطر الكبير. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن التبليغ يعني البلوغ إلى انتهاء المقصد وإلى الغاية. نمثل مثال أخير وننتقل للقصة ونختم بها الكلام. الآن هذه الحسينيات المباركة وما أكثرها ولله الحمد في العالم، لكن بالنسبة إلى حجم القضية قليلة، ولله هي ولله الحمد قد تكون مئات الألوف منتشرة في العالم، تقوم بدور دعوي تبليغي إرشادي، دور الهداية، دور نشر النور والتسامح، ثقافة التسامح، ثقافة الأخوة، ثقافة الدفاع عن المظلوم في البشرية. هذه الحسينيات تقوم بدور جدا كبير، لكن تبقى الكثير من البرامج ناقصة. لاحظوا الحسينية فيها مجلس بالليلة، هل هذا هو الاستثمار لهذه الحسينية؟ إذا كان فيها كل ليلة على مدار السنة مجلس 24 ساعة، احنا عندنا باليوم الصباح شنو؟ ما لازم تكون هناك دورات؟ العصر شنو؟ حتى منتصف الليل خلي تكون هناك جماعات، يعني فرق هذه الحسينيات المباركة أو المساجد كذلك أيضا تكون عندها برامج على مدار الساعة. هذه الحسينيات والمساجد في بلاد الإسلام أسست من أموال المسلمين. هذا الإنسان المسلم اللي تبرع، ليش تبرع؟ لأنه حتى تقيم مجلس واحد فقط أو أن تستثمر الحسينية بشكل أفضل والمسجد كذلك وأجمل وأكمل وأتم، خلي يصير تخطيط لأن يكون في العصر في كل الحسينيات يوميا مجلس تفسير، ليش لا؟ مجلس لتفسير القرآن الكريم يوميا وفرض عصريا. قد يكون في الصباح مجلس لفرض شرح نهج البلاغة، شرح الكافي الشريف، شرح الصحيفة السجادية. تكون هناك دورات دعوية تعلم الطلبة والناس كبارا وصغارا على الدعوة والإرشاد والهداية والخير، ليش لا؟ الحسينية فلتمتلئ بهذه النشاطات. أنا قبل فترة كنت في بلد غربي، هنالك إجوني شباب جامعيين من توجهات مختلفة، توجهات دينية يعني مختلفة، قالوا إحنا ما عندنا فلوس، إن طلابهم، لكن قلنا هذا الراتب الضئيل اللي عندنا، ناس فقراء كانوا، الراتب الضئيل اللي عندنا بدل ما نصرف على أنه نشتري فلان طعام، أكل خبز يابس ما بيشتغل، فاستأجرنا غرفة ما أدري مبلغ كذا، ذكر المبلغ، استأجرنا غرفة لكي تكون منطلقا للدعوة، يعني دعوة المسيحيين واليهود وغيرهم للدين المبين. يقول لكن احنا على الحقيقه اعجبتني طريقه تفكيرهم، هم اربعه كانوا يمثلون اربع مرجعيات، قالوا احنا فكرنا احنا بهذا الفلوس، بهذه الفلوس القليله اللي اقتطعناها من قوتنا فاستاجرنا هذا المكان، لا ينبغي ان يكون هذا المكان فارغا عن النشاط حتى ساعه واحده في ال 24 ساعه، يعني دنبرمج انه الصبح من الساعه 5 الصبح يكون برنامج وستة وسبعة وان تصل الى 5 الصبح من اليوم الجديد بين صلاه وعباده ودعوه ومؤتمر وندوه وما تفكير صحيح، لان هذا المكان انا مسؤول تجاه هذا المكان، ليش يبقى عاطل ولو في بعض الوقت؟ ينبغي ان تكون المساجد دائما مفتحه الابواب، ليش يغلقون المساجد او الحرم الشريف بهذه السرعه؟ المساجد المشاهد المشرفه ينبغي ان تكون مفتوحه على مدار الساعه، حتى لو واحد يجي يعبد الله أيضا هو له قيمته، هذا الواحد قد يكون واحد أولياء الله، قد يكون إنسان مزارع لكن في هذه الدقيقة يقدر يجي يصلي أو يعبد الله سبحانه وتعالى في الحرم الشريف أو في المسجد أو في الحسينية أو ما أشبه ذلك. الحسينيات ينبغي أن يكون تبليغها بالنحو الأتم والأكمل. في ختام حديثنا بقيت حول هذه الآية بحوث عديدة نتركها للأسبوع أو الأسابيع القادمة إذا شاء الله سبحانه وتعالى. مناسبة شهر محرم الحرام هذه مناسبة من أهم المناسبات التي يمكن أن ندعو فيها البشرية إلى الدين الحنيف. نختم الحديث بقضية جرت بين موسى كريم الله وبين رب الأرباب سبحانه وتعالى. موسى كما تعلمون كان يذهب بين فترة وأخرى إلى الطور لمناجاة الرب، وعندما موسى كان يذهب إلى الطور كان ينخطف لونه، يعني ما كانت روحته عادية لأنه يدري أنه رايح إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، لقاء مقام الله سبحانه وتعالى أو كلمات الله سبحانه وتعالى أو ما أشبه ذلك. ترتجف فرائصه، تغور عيناه، ربما اللقاء مثلا كان بعد ثلاثة أيام أسبوع، ما كان يأكل شيء في هذه الفترة، يرتجف من خوف الله سبحانه وتعالى، من مقام الله، من عظمته. فأحد بني إسرائيل رأى موسى عليه السلام بهذه الحالة فطلب منه طلب، القصة مفصلة مذكورة في البحار في باب 36 من تاريخ الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، نقتطف منها مقطعا واحدا فقط، حيث أنه هذا نقرأ رواية لا بأس. وحكي أن موسى بن عمران رآه إسرائيلي، هذا موجود في المنتخب للطريحي وفي غيره أيضا، مستعجلا وقد كسته الصفرة واعتلى بدنه الضعف وحكم بفرائصه الرجف وقد اقشعر جسمه وغارت عيناه ونحف، لأنه كان إذا دعاه ربه للمناجاة يصير عليه ذلك من خيفة الله تعالى. فعرفه الإسرائيلي وهو من آمن به، فقال له يا نبي الله أذنبت ذنبا فاسأل ربك أن يعفو عني، فأنعم، يعني موسى قال له نعم إن شاء الله وسار. فلما ناجى ربه قال له يا رب العالمين أسألك وأنت العالم قبل نطقي به، فقال تعالى يا موسى ما تسألني أعطيك وما تريد أبلغك، قال رب إن فلانا عبدك الإسرائيلي أذنب ذنبا ويسألك العفو، قال يا موسى أعفو عمن استغفرني إلا قاتل الحسين عليه السلام. وين القضية؟ القضية موسى عليه السلام ربما ألف ألفين أقل أكثر من السنين قبل قضية واقعة الطف، لكن الله سبحانه وتعالى لاحظوا صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا من إتقان الله، الله مهندس الكون إن صح هذا التعبير، من خالق الكون؟ من المشرع؟ من المكون؟ الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فالله من إتقانه أن هذه القضية التي ترتبط بنبي آخر الزمان وهذا النبي صلى الله عليه وآله يكون خاتما للرسل ولا آخر الزمان يكون هو النبي وعترته هم الأوصياء من بعده، فمن الطبيعي أن يذكر موسى عليه السلام ويوصل إلينا هذه الرسالة من هذا الطريق أيضا. أو الآية الأخرى التي تقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء الله مقدر من قبل وهو واضح المعالم. قال موسى يا ربي ومن الحسين تجاهل العارف حتى تصل الرسالة. قال له الذي مر ذكره عليك بجانب الطور كتذكير في الموضوع. يعني لاحظوا أن هذه المصائب التي تقرأ في قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الخطباء الكرام جزاهم الله خيرا في شرق الأرض وغيرها رفعوا هذه الرأي، يعني أحيوا ذكر الإمام الحسين عليه السلام بهذه المصائب، لكن في الواقع الله سبحانه وتعالى هو الذي سن لهم ولنا هذه السنة الحسنة. أول قارئ للمصيبة على إمامنا الحسين عليه السلام هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من منطلق الحكمة، لأن هذه المصائب هي التي تبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وتبقي الدين القويم حيا إلى يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى عن الإمام الحسين عليه السلام في قسم من الكلام: فيبقى ملقا على الرمال من غير غسل ولا كفن وينهب رحله. لاحظوا أفضل خلائق الله على الإطلاق في ذلك الزمن، بل في كل الأزمان بعد أبيه وجده وأمه وأخيه، يترك بهذه الحالة بهذه الصورة: فيبقى ملقا على الرمال من غير غسل ولا كفن وينهب رحله وتسبى نساؤه في البلدان ويقتل ناصره وتشهر رؤوسهم مع رأسه على أطراف الرماح، يا موسى صغيرهم يميته العطش وكبيرهم جلده منكمش، يستغيثون ولا ناصر ويستجيرون ولا خافر. ثم يقول الله أنه لا تنالهم رحمتي ولا شفاعة جد هؤلاء القاتلين. قال موسى بعد ذلك: برئت إليك اللهم منهم وممن رضي بفعالهم. فقال سبحانه: يا موسى كتبت رحمة لتابعيه من عبادي، واعلم أنه من بكى عليه أو أبكى أو تباكى حرمت جسده على النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.